الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكنا قرأنا شيئا من كلام الشارح رحمه الله حول الحمد، وعرفنا أن الشارح قال في تعريفه هو الثناء عليه سبحانه بما هو أهله، وعرفنا أن الصحيح أن الحمد يفسر بذكر المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم ولا يفسر بالثناء. وقرأنا قول: والثناء هو ذكر الصفات الجميلة مرة بعد أخرى، وأما الثناء بتقديم النون والصواب أن يقال النثى، النثى بتقديم النون فيكون في الخير والشر، والنثى من غير همز. قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب قال: والنثى ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيء. قال: والنثى ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيء. فإذا ما قدم النون على الثاء فهو النثى، النثى بالمد من غير همز. وكما ذكر المؤلف هاهنا قال: فيكون في الخير والشر. وصاحب اللسان قال: من حسن أو سيء، بمعنى ما ذكره الشارح هنا.
كيف؟
وإيش اللي تريد؟ أن الثناء في الخير والشر طيب. نعم كلام حسن، كلام حسن. وأن الثناء أيضا يكون في الخير والشر، نعم كلام طيب. إذن حتى الثناء يطلق بالخير والشر على المعنى الذي ذكرته. طيب، قال رحمه الله: قال وأما المجد فهو ذكر صفات الجلال والعظمة، وأما الشكر فهو فعل ينبع عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. وشرعا هو صرف العبد جميع ما أنعم الله لما خلق لأجله. وكثير من الناس لا يفهمون من الشكر إلا مجرد الثناء باللسان، وهذا قصر لمعنى الشكر، فإن الشكر عن من ذلك كما هو معلوم، يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. ولما قام النبي عليه الصلاة والسلام من الليل حتى تقطرت قدماه قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فشكر الله عز وجل بعبادته: اعملوا آل داود شكرا. فالعمل الصالح سواء كان عن طريق القول أو عن طريق الفعل أو عن طريق أو من القلب، فكل ذلك من شكر الله عز وجل. قال رحمه الله: والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر يكون باللسان، أن الشكر يكون باللسان والجنان والأركان، وأما الحمد فلا يكون إلا باللسان والجنان. وقول المؤلف وأما أو الشارح وأما الحمد فلا يكون إلا باللسان والجنان، ذكر الجنان في هذا الموضع ذكر حسن، فإن كثير من أهل العلم إذا عرفوا الحمد قصروه على اللسان فقط، فرأوا أن الحمد مجرد ذكر المحمود بصفات الكمال عن طريق اللسان ولا يذكرون القلب، وهذا من الخطأ كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فبين أن الحمد يكون باللسان وبالجنان، باللسان وبالقلب. وإذا تلفظ الإنسان بلسانه أما في بشيء ليس في قلبه في الحقيقة أن هذا ليس بحمد لله عز وجل، الذي يتكلم بما في بلسانه عما ليس في قلبه فليس بحامد لربه سبحانه وتعالى، وإنما هو متظاهر بالحمد، كشأن المنافقين الذين يظهرون خلاف الذي يبطنون، فلا ينتفعون بما يظهرونه إذا لم يكن له أصل في قلوبهم. قال وأيضا فإن الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة، وأما الحمد فيكون في مقابلة نعمة وفي غير مقابلة نعمة. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية والحمد نوعان، حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، فهنا يحصل التوافق بين الشكر والحمد. وحمد لما يستحقه من نعوت كماله، وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهي أمور وجودية، فإن الأمور العدمية لا حمد فيها ولا خير ولا كمال. ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال، فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق، فتبدأ أنه المستحق للمحامد كلها، وهو أحق من الحمد من كل محمود وبالكمال من كل كامل. انتهى. قوله الذي لم يتخذ ولدا، هذا رد على اليهود والنصارى والمشركين، فإن النصارى يقولون المسيح ابن الله، واليهود يقولون العزير ابن الله، والمشركين يقولون والمشركون يقولون الملائكة بنات الله، وكل هذا من افتراء الكذب على رب العالمين سبحانه وتعالى. ما تقوله اليهود والنصارى. نعم قال ونعم قال والمشركين يقولون، نعم هي باقية على صوابها، والمشركين يقولون الملائكة بنات الله، فهؤلاء افتروا على الله سبحانه وتعالى الكذب إذ جعلوا لله عز وجل الولد، جعلوا الله الولد، وهذا تنقص في حق الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن عظم هذه المقولة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا عدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فهذا من الأمور العظيمة ومن الكفر العظيم. وقوله ولم يكن له شريك في الملك، هذا رد على المجوس والمشركين والقدرية، قال هذا رد على المجوس والمشركين والقدرية، فهؤلاء جعلوا الله عز وجل شريكا في الملك، شريكا في الخلق، فإن من له الخلق فله الملك، والخالق مالك، ومن خلق شيئا فهو مالك له. فالمجوس ومن شابههم من القدرية قد وقعوا في هذا الأمر، فإنهم يقولون إن الله سبحانه، فإن القدرية تقول إن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء ونحن الذين خلقنا أفعالنا، فجعلوا أنفسهم خالقين لأفعالهم، والخالق مالك كما قلنا، فقد أشركوا، فقد جعلوا الله عز وجل شريكا في الملك. وهكذا المشركون منهم من حصل منه هذا الأمر، وهذا في المشركين المتأخرين. وأما من تقدم من أهل الجاهلية فكانوا يعتقدون أن الله عز وجل هو الخالق وهو المالك وهو المدبر، لكن من تأخر منهم ممن ينتسب إلى الإسلام فجعلوا لله عز وجل شركاء حتى في توحيد الربوبية والعياذ بالله. قال قوله ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس بدليل، فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، لأنه سبحانه عزيز لا يفتقر إلى ولي يحميه ويمنعه من الذل، فنفى الولاية على هذا المعنى لأنه غني عنها، ولم ينفي الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده، فلم ينفي الولي نفيا عاما مطلقا، بل نفى أن يكون له ولي من الذل، وأثبت في مواضع أخرى أن يكون له أولياء بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهذه موالاة رحمة وإحسان أي من الله عز وجل، وهذه هي الولاية الثابتة، موالاة الرحمة وإحسان من جهته سبحانه. قالوا والموالاة المنفية موالاة حاجة وذل، كما أشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله. وقول وكبره تكبيرا يعظمه عما يقوله الظالمون المخالفون للرسل، ففي هذه الآية أمر نبيه بحمده لأنه المستحق أن يحمد لما اتصف به من صفات الكمال، وفيها تنزيه سبحانه عن الولد، وذلك لكمال صمديته سبحانه وغناه وتعبد كل شيء له، فاتخاذ الولد ينافي ذلك كما قال سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، فاتخاذ الولد نعم ينافي غنى الله عز وجل سبحانه وتعالى. قالوا فيها تنزيه سبحانه أن يكون له شريك في الملك المتضمن تفرد بالربوبية والألوهية وتوحد بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره. وهذه الآية آية عظيمة وتسمى آية العز. قال ابن كثير قال قتادة ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية الصغير والكبير، وهذا من مراسل قتادة ما أسنده. قلت وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الآية آية العز، وهذا جاء في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آية العز وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخر الآية، غير أن الإسناد لا يثبت، استدل الإمام أحمد فيه زبان ابن فائد بالزين والباء والألف والنون وهو ضعيف الحديث، وفي أيضا رشدين ابن سعد وهو ضعيف الحديث أيضا، لكن رشدين متابع تابعه ابن لهيعة، فعلى كل هذا الحديث لا يثبت نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد جاء في حديث صلى الله عليه وسلم سمى هذه الآية آية العز، وفي بعض الآثار أنها ما قرئت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آثة، في بعض الآثار أنها ما قرئت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة، انتهى من كلام كثير. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، فقال أخبرنا جعفر بن سليمان عن سعيد الجريري قال بلغني أنه من قرأ هذه الآية وذكر الآية إلى آخر السورة قال لم يصبه سرق، وهذا من كلام سعيد الجريري ما أسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما رفعه، وإنما قال بلغني، ومثل هذا لا تقم به الحجة ولا يثبت مثل هذا الحديث ولا يصح. هذا ما يتعلق بهذه الآية، نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب البيوع.